لقاؤنا الآن مع شاعر تحقق في شعره أقصى امتداد لحركة إحياء القصيدة العربية التي استهلها البارودي. استلم منه الشعلة وأكمل بها الشوط محلقا بموهبته في آفاق أكبر شعراء العربية، ومادا طموحه إلى إثراء الشعر العربي بما زودته به ثقافة عصره. لم تحجب عنه جدران القصر الذي عاش فيه رؤية أحزان قومه، فكان علامة بارزة على طريق التطور الشعري وعلى طريق تطور الحس القومي على السواء.
كان شعر الغناء في فرح الشرق، وكان البكاء في أحزانه.
وإذ قلب صفحات التاريخ هتف يبارك تحرر شعوب العالم من ويلات السخرة والاستعباد.
زمان الفرد يا فرعون ولى، ودالت دولة المتجبرين، وأصبحت الرعاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين.
وحين حاقت المحن بقومه دوت صيحته تستنهض صمودهم وتستلهم الحل من تاريخهم.
من تذكر البلوى فغاية جهده رجع إلى الأقدار واستسلامه، وقف الزمان بكم كوقفة طارق، اليأس خلف والرجاء أمام، الصبر والإقدام فيه إذا هما قتلا فأقتل منهما الإحجام.
وحين نفي عن الوطن جاء تغنيه به همسا عذبا تتجاذبه رقة عاطفته وقوة يقينه.
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، شهد الله لم يغب عن عيوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. أحمد شوقي.
أحمد شوقي برنامج خاص كتبه كامل أيوب ويخرجه محمد علي الشرقاوي.
ولد شاعرنا عام 1870 بالقاهرة، وقد سمي أحمد شوقي على اسم جده لأبي. ولما استقر بالمهاجر الكردي المقام في معية الوالي أخذ يتدرج في المناصب حتى أصبح أمينا للجمارك المصرية، وتزوج من فتاة جركسية رزق منها بابنه علي شوقي والد الشاعر.
مرحبا مرحبا بك زميلا جديدا في حرس الخديوي الخاص. ان من يعملون مثلنا في معية الخديوي الاعظم اسماعيل يتمتعون بمثل هيبته وسطوته، وتنفتح امامهم ابواب الثراء العريض حتى لا يحار الواحد بايها يبدأ.
مرحبا بك. حسنا، اني اشكر لك هذه الرقة معي.
تشكرني؟ نحن جركسيان من اصل واحد، والقصر كما تعلم يموج بالأخلاط والأجناس، كل فئة تتجمع على أغرابها. لا تتحرج أن تجعلني أخاك ومرشدك حتى تتعرف على المكان.
هذا كرم منك، لقد نبهت حقا إلى ما تضج به الحياة هنا في القصر من المكائد والدسائس.
لا تشغل بالك، ستتعود خياشيمك يا صاحبي على استنشاق هذا الهواء بعد قليل، وسيكون لك صيدك كما للآخرين. أنت فيما يبدو رجل موهوب.
يسرني أن يكون هذا رأيك. أعجب لهذه السيدة التي تحمل طفلها الضاوي.
إنها تمراز اليونانية، ألم تسمع قبل الآن عن تمراز؟
ها؟ لعلها تلك الوصيفة المشهورة الذكاء في القصر التي كانت جارية أسيرة لدى الوالي الكبير محمد علي.
هي بعينها أسيرة حرب كان إبراهيم ابن محمد علي قد جلبها من المورة، ثم اعتقت وزوجت من أحمد حليم النجدلي مهاجر من تركيا، أنجب منها ابنتين وتركها معهما أرملة منذ زمن طويل.
نعم، سمعت أن الخديو إسماعيل أمر بأن تمنح راتب زوجها الذي كان يعمل في خصته، وأرجح الآن أن هذا الطفل حفيدها.
إنه حفيدها، أبو علي شوقي صديق قديم لي، بل نحن أخوان، فأمه جركسية لكنه رجل متلاف لا يبقي على شيء في يده.
جاءه الطفل إذن وهو معسر مجدود.
كان ذلك منذ عامين تقريبا، حين ذهبت أهنئه بالولد قال لي إنه سماه أحمد شوقي تيمنا باسم جده، لعله يصيب بعض ما أصاب جده من النجاح والثروة.
كان أحمد شوقي الجد أمينا للجمارك فيما أعلم. ترى ماذا يكون أحمد شوقي الحفيد؟ قل لي، ألا يحسن بنا أن نقترب قليلا من باب الحضرة الخديوية؟
عين الصواب والله، حتى لا تضم بوقفتنا الظنون. هيا هيا.
ها هي زيت مراز تعبر الردهة قادمة نحونا تحمل حفيدها الطفل. يبدو أنها
صحيح. فقد يتعطف عليها عظمة الخديوي فيكلمها مداعبا كعادة حين تمر ببابه.
انظر الخديوي قادم.
تمراز تعال يا تمراز.
يناديني الخديوي في مجلسه، فماذا أنا صانعة بالطفل؟ خادمتك يا مولاي، ألتمس العفو من مولاي إذ أعجلتني رهبة صوته أن أنزل الطفل عن كتفي.
لا عليك لا عليك يا تمراز لا عليك. أيها الصغير الحبيل، أفي عيني حفيدك علة تشد بصره هكذا إلى أعلى؟
ربما كان اختلالا مؤقتا في أعصابه، فهو دائما يا مولاي ينظر إلى السماء.
حسنا فلنجرب معه هذا. قبضة من ذهب أفرطها أمامه على البساط، ثم ننظر ما إذا كان سيتحول إليها بعينيه. انظري ها قد أتى الدواء بأثره السريع، ها هو ذا الطفل يلتفت إلى الأرض. عليك بهذا معه يا تمراز.
عفوا مولاي، لكن هذا الذهب دواء لا يخرج إلا من صيدليتك يا مولاي.
لا بأس عودي به إلي متى شئت، إني آخر من ينثر الذهب في مصر.
في السادسة من عمره ألحق الصبي أحمد شوقي بمدرسة المبتديان الابتدائية، وخلال تلك المرحلة من حياته تفتح حبه للشعر، وأطلت بوادر موهبته خلال قراءاته الأدبية، ثم دخل مدرسة الحقوق حيث اتسعت دائرة خبراته وثقافته. لقد ذهب شاعرنا إلى فرنسا، وكانت السنوات التي قضاها دارسا للحقوق في مونبولييه في باريس فرصة لتأمله الطويل في الحضارتين الشرقية والغربية، ولقد أتيح له أن يشترك مع الوطنيين هناك في نشاط جمعية التقدم المصري التي أسسها صديقه علي أبو الفتوح لتمثيل القوى الوطنية أمام الرأي العام الفرنسي والأوروبي.
أحمد شوقي تأخر، أرجو ألا ترمي به موجة عاتية من أمواج باريس إلى غاب بولون يا صديقي شكيب أرسلان.
لقد تركته منذ ساعة في مقهى داركور بميدان السوربون ينهي مناقشة في الفن مع صديقته الصحفية الفرنسية. قال لي أخبر علي أبو الفتوح بأني لاحق بكما لفوري.
هذه الفتاة الأديبة التي تدرس بمعهد اللغات الشرقية هنا في باريس، منذ عرفنا بها صديقنا مصطفى كامل بعد اجتماع الجمعية المركزية الذي ألقى فيه كلمته النارية وهي
وهي تبدي اهتماما خاصا بشاعرنا شوقي، لعلها تخفف عنه بعض ما يعاني من سأم الغربة الذي لم يفارقه منذ بارح مصر.
لقد مرت به السنة تلو السنة دون أن يزور أرض الوطن، وهو شاب مرهف رقيق
يرفرف قلبه أبدا كطائر أبعد عن وكره.
لقد تنقل في عطلاته السنوية بين جنوب فرنسا، وتجول في مدن انجلترا وزار الجزائر لتغيير الجو على إثر إصابته أيام وباء الكوليرا، وهو
لا يكف عن ذكر مصر، كأن كل شيء يذكره بها ويعيده إليها، وما زال يتحدث عما شاهده في الريف الفرنسي من مظاهر الحضارة، ويتساءل دائما أين نصيب الفلاح في بلادنا من الحياة.
هذا يذكرني بقصيدته التي صور فيها تدرج حظوظ الناس في مصر حتى وصل في نهايتها إلى الفلاح المصري المسكين الذي يعطي كل شيء ولا يأخذ شيئا. أحفظ قوله في آخرها: ويضرع الفلاح حسبي ربي أطعمكم جميعكم من حبي، ينهكني حملكم الثقيل وليس عندي لكم جميل.
انظر، شوقي قادم مع صديقته. أهلا وسهلا.
أهلا أهلا أهلا
يا للشاعر الذي يأتي على ذكر شعره.
أهلا أهلا أهلا
أهلا بالشاعر، سعيد برؤيتك يا أنسة.
شكرا.
كيف حالك؟
بخير.
ما هذا؟ ما هذا الذي تبسطه أمامك يا علي؟
أه؟
العدد الأول من مجلة التقدم المصري الذي صدر منذ أيام، صادر في 16 من مارس سنة 1893. أشهد يا صاحبي بأنك مناضل كبير الهمة فيما قمت به من تجميع لكلمة المصريين هنا.
هذه حقيقة تاريخية تسجل لعلي أبو الفتوح منذ كان طالبا معك في مونبلييه.
إنما أسهمنا جميعا في هذا العمل الوطني بهدف عرض قضيتنا أمام العالم. على فكرة لقد وصلتنا أخيرا من القاهرة جريدة الأهرام.
إني في الحقيقة كبير الأمل في أن لا يكون عباس حلمي دمية في يد الاحتلال كما كان أبوه. نعم، يجب أن تشق الحركة الوطنية طريقها إلى النمو في رعاية حكم مستقل وحر.
إذا سمحتم لي بالكلام.
نعم. تفضلي يا أنسة، تفضلي.
مأساة احتلال الإنجليز لمصر حدثت في عهد توفيق، لكن جذورها وجدت حتى قبل أن تحدث، وذلك في فساد نظام الحكم. المفروض ألا تتسع دائما سلطات الحاكم على حساب إرادة الشعب ومصلحته. خذوا مثلا الخديوي إسماعيل، كان هو وحده الذي يقرر، فاهتم بالمظاهر السطحية للحضارة لا بالحضارة نفسها. أنفق على حفل واحد مليون من الجنيهات، اقتنى الجواري، قطر الوزراء غيلة، لم يقل له أحد ماذا تصنع.
هذا عين الصواب، لم يبالي أن تغرق مصر في الديون من القدم إلى الرأس، وهكذا مكن للأجانب أن يتسلطوا على البلاد.
يجب أن ينطلق الشباب الجديد في نضاله من فكرة واضحة عن نظام الحكم الصحيح.
لكن الاحتلال كما تعرفون زاد مشكلاتنا تعقيدا فوق تعقيد. لقد غير الوجود الأجنبي في بلادنا خريطة تطور النضال كلها.
أصبح من الضروري إعادة ترتيب القوى المناضلة بما يتفق وهذا الواقع الجديد المؤلم.
المهم أن تحتفظ القوى الوطنية بيقظتها، أن تهيئ دورها للامتدادات القادمة، وألا تفوت مكسبا متاحا لقضية الشعب الذي تعمل من أجله.
الطريق أمامنا طويل وشاق، وجماهير الناس تفتقر إلى القدوة في الإصرار والتضحية حتى لا تفقد ذاكرتها في غمار همومها اليومية.
ايه ايه يا اصحابي، تصوري يا مدموزيل كم ساكون وحيدا حين يمضي عني هؤلاء الرفاق بعد ايام. بعضهم سيتجول في اوروبا والبعض سيعود الى مصر.
اما انت فامامك 6 اخرى تفرغ فيها لدراسة الحياة الأدبية في فرنسا قبل أن تعود إلى أرض الوطن. لفتة كريمة من الخديوي الجديد.
أعتقد أن الآنسة ستساعدك كثيرا بعد سفرنا إليها، أليس كذلك؟
أرجو أن أتمكن من هذا. لقد زرت معه حتى الآن معظم المتاحف ومناطق الآثار، وللمرة الثانية مررنا باللوفر والبانشون وقصر فرساي بحدائقه وتماثيله. وهو لا يكف عن الانبهار ببهو المرايا وبرسوم سقفه التي تصور سنوات الانتصار ايام لويس الرابع عشر.
حقيقة يبهرني الاسلوب الملحمي في تلك الرسوم، وكم تمنيت لو صورت انتصارات المصريين على مر القرون بالاسلوب نفسه.
اما زال شاعر فرنسا الشهير فيرلين جالسا بمقعده لا يكف عن الشراب في ذلك المقهى بالحي اللاتيني، تتساقط الخمر على ذقنه فلا يبالي ان يمسح ذلك.
ما زال في مكانه مستغرقا في ذهوله الابدي الذي لا يكاد يفيق منه.
انه شاعر رمزي يوغل في الغموض. اعتقد ان ألفريد دي موسي الرومانسي الحالم اكثر قربا منه الى نفوس الشرقيين.
ارى ان رحلة شاعرنا الى فرنسا قد اضافت الى ثقافته الكثيرة بلا شك.
لقد جعلته يتعرف على رواد الحركة الادبية والمسرحية هنا، اسكندر ديما الابن وإيميل أوجيه من كتاب الرواية الموضوعية وأوجين لابيش كاتب المهازل الفكه،
وعاهل المسرح الفرنسي العظيم فيكتوريان ساردو،
وهوري بي زعيم المدرسة الواقعية في المسرح، وإيميل زولا وألفونس دودي وجي دو موباسان وغيرهم من زعماء المذهب الطبيعي.
كان من أعظم مساراتي أيام كنت في مونبلييه أن أنتقل إلى باريس لمشاهدة المسرحيات الجديدة، وبخاصة عروض سارة برنار أمام كونستان كوكلان. إني في الواقع مشغول بفكرة إدخال المسرح إلى الشعر العربي، وأعد نفسي فعلا لهذه التجربة حول موضوع علي بيك الكبير.
أمامك متسع من الوقت تستطيع فيه أن تخوض هذه التجربة، لكن أنا نسمع منك الآن آخر ما كتبت من الشعر.
نعم، سيكون من الممتع حقا أن نجعل جزءا من السهرة لشعرك يا شوقي.
حسنا، ذلك يسعدني كثيرا. سأحاول أن أتذكر آخر ما كتبت.
لقد تتبعت حياة صديقي شوقي منذ أن غادر باريس، فبعد أن عاد إلى مصر بقليل أصبحت له مكانته في القصر، واستقر به المقام بعد أن تزوج في كرمة ابن هانئ بالمطرية التي اشتهرت بأمسيات الأدب والشعر، وأصبحت تسهو بأصدقائه حافظ إبراهيم وخليل مطران ومصطفى المنفلوسي وغيرهم. وخلال هذه المرحلة من حياته، وحتى أمرت سلطات الاحتلال بمغادرته الوطن عام 1915، تعرض أحمد شوقي لصراعات مختلفة كان لها أكبر الأثر في بلورة دوره كشاعر قومي تتابع كلماته الأقطار العربية بأثرها.
إن ملكت النفوس فابغ رضاها، فلها ثورة وفيها مضاء، يسكن الوحش للوثوب من الأسر، فكيف الخلائق العقلاء؟ يقولون عني انني صرت حبيس القفص الذهبي، ويشيرون الى مدائحي في السلطان باصابع الريبة، وما اكثر ما ينغطون حول اختلاط الدماء العربية في بالدماء التركية. يشهد الله أني لا أترك ثغرة يمكنني الوصول خلالها إلى قضايا الناس إلا نفذت منها.
تفضل.
السلام عليكم.
أهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا. كيف حالك؟ ما زالت الدعوة إلى التجديد في الشعر تتردد. في كل ندوة يمر المرء بها يقولون ماذا بعد احياء القصيدة العربية القديمة.
منذ بدأ المقتطف هذه الدعوة وهي اخذة في التزايد الى اليوم.
لقد كانت دعوة المقتطف الى ترجمة اشعار هوميروس وميلتون وغيرها كطريق الى اثراء الذوق العربي سببا في ظهور الالياذة في ترجمة سليمان البستاني.
الكلام في التجديد كثير وزواياه مختلفة، غير أني أرى عدم الاستغراق في الاتجاهات الغربية، وإن كنت أؤيد الاستفادة بها على أساس من تذوقنا للتراث، أعني أن نأخذ من صالح الموروث وصالح العصري، والمهم ألا يبتعد الشاعر عن هموم زمانه.
إن النهضة الأدبية يا شوقي
تلقي بجزء كبير من مسؤولياتها على كاهلك.
لا أعلم بالتحديد ماذا يمكنني أن أحققه في نهاية الصوت، غير أني أدرك تماما أن النهضة الأدبية لا بد أن تكون جزءا من النهضة الوطنية ضد الاستعمار، ومن هنا أتمسك بفكرة استحياء التراث العربي.
ثم يأتي بعدنا من يضيف علينا. هذه سنة التطور التي تحكم الحياة.
هو ذاك هو ذاك. وربما تعبر عن رأيي معارضتي للشعراء الفحول أمثال أبي تمام والبحتري والمتنبي والمعري وغيرهم، وبحيث أتوخى إضافة حس العصر الذي أعيش فيه. والآن هل نقوم لنكمل سهرتنا في حان سان جيمس؟
هيا بنا، فقد نلتقي بصديقنا مطران أو بغيره هناك.
هيا